قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا البلد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة قبل ما نبدأ اللقاء أحب أن أنا أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى صاحب السمو فضيلة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وعلى رأسهم سعادة المستشار إبراهيم بوملحة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والحقيقة الجائزة الدولية في دبي هنا للقرآن الكريم يعني لا أقول أنها وصلت إلى مرحلة الدولية ولكن وصلت إلى مرحلة عالمية. نقلت الناس من مجرد أن مسابقات القرآن مسابقات أحيانا تكون غير منظمة وأحيانا تكون غير مرتبة وأحيانا تكون بشكل لا يليق بجلال هذا الكتاب العظيم، فوصلت إلى مرحلة عالمية وصورة مشرقة ومشرفة لمسابقات القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يثبتهم على ذلك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما تفضل أخونا الكريم بعنوان المحاضرة سيد الخلق وحبيب الحق، وهي نفس المحاضرة أيضا بعنوان قلب موصول بحب الرسول، فأي عنوان أردتم فهو إن شاء الله هو عنوان لهذه المحاضرة. حقيقة قبل ما نبدأ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أهني الأمة الإسلامية وأهني إخواني في دبي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها بقدوم هذا الشهر الكريم المبارك. في أول ليلة من ليالي شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هناك أشياء تتغير في الملأ الأعلى في السماوات السبع في أول ليلة من شهر رمضان، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كل ليلة المولى عز وجل له عتقاء من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وكل المشاهدين في تلك اللحظة المباركة من عتقاء الرحمن في هذه الليلة من النار، اللهم آمين. شهر رمضان شهر عظيم ومبارك، شهر يعني أنا أسميه شهر المسابقة والمنافسة الشريفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر يعني فيه للصائم دعوة لا ترد، كما ثبت ذلك عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، كان من بينهم الصائم حين يفطر. وفي هذا الشهر الكريم المبارك للصائم فرحتان: فرحة حين عند فطره، وفرحة عند لقاء ربي. وتحضرنا هنا طرفة طيبة، أحد إخواننا ربنا يحفظهم بارك فيهم كان عايش في الغرب فاجتهد في الدعوة حتى أسلم على يديه رجل كبير من الغرب، يعني هم بيسموا الرجل الكبير يسموه خواجة، فكان إسلام هذا الرجل قبل قدوم رمضان بشهر واحد. فلما جه شهر رمضان قال له: بقى حضرتك معزوم عندي النهارده في اول يوم نفطر مع بعض. قال له: ما في مشكله. فراح عنده في الافطار، فاخونا الفاضل حطت له بقى جميع انواع الاطعمه والحلويات والى غير ذلك من الفاكهه، فحطت قدامه هو لوحده فرخه وقال له: يعني كل ما شئت وكل ما بدا لك. فالخواجه قال له: لا يا حبيبي، انت حاطط فرخه واحده لابد من فرختان. قال له: ليه؟ قال له: النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرختان. فقال له: يعني بلغة حضرتك هم فرختان، إنما بلغتنا احنا هي فرخة واحدة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان في ليلة القدر، كثير من الناس حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول ليلة القدر بألف شهر، يعني ب 84 سنة وست شهور. الكلام ليس على هذا، إنما المولى عز وجل كان اللفظ واضح جدا في الآية، قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وإذا كان المولى عز وجل لم يحدد مقدار هذه الليلة، فلنا أن نتخيل أن الذي يعطي هذا العطاء هو الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى. فبيقول خير من ألف شهر ولم يحدد. طب إيه سبب ذكر ألف شهر؟ في يعني قولان للمفسرين، بعضهم قال لأن العرب كانت في القدم لا تعرف أكثر من عدد ألف، فذكر الله عز وجل كلمة الألف لأنهم لا يعرفون ما فوق الألف، فقال خير من ألف شهر. والرواية الثانية أن كان رجل من بني إسرائيل خرج مجاهدا في سبيل الله شاء ألف شهر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لنا أن ندرك هذا العمر، فنزل قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال جل وعلا. فتعالوا بقى نبدأ ونتعايش بقلوبنا مع سيد الخلق وحبيب الحق. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان ولا يكتمل إلا بمحبة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحب أبدأ اللقاء النهاردة بمشهدين في غاية الجلال والجمال. أول مشهد، مشهد رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة أحد أرسل زيد بن ثابت ليبحث له عن سعد بن ربيع. قال: يا زيد، التمس لي سعد بن ربيع، فإذا وجدت فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت: فأدركت سعد بن ربيع في الرمق الأخير من حياتي، فقلت له: رسول الله يقرئك السلام. يا بخت، وصله السلام من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته. قال: رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ فقال سعد بن ربيع: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار، شوف الحب بقى، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا سبحان الملك، سعد بن ربيع يفكر في آخر لحظة من حياته، لا في المال ولا في الزوجة ولا في الورثة ولا فيما ترك ولا فيما سيأتي، ولا يعطي الهم غدا أبدا، إنما لا يحمل إلا هما واحدا، ألا وهو هم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبذل نفسه وروحه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي إخوانه من الأنصار أن يحافظوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المشهد أيضا في غزوة أحد، نبدأ به اللقاء، وهم راجعين من غزوة أحد وقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم راجعين قابلوا في طريقهم امرأة من بني دينار. هذه المرأة يعني قتل 4 من أعز الناس إليها، قتل أخوها وأبوها وزوجها وابنها. لك أن تتخيل واحدة تفقد 4 من أعز الناس إلى قلبها في آن واحد. فأرادوا أن يعزوها، قالوا: أحسن الله عزائك في ولدك. قالت: وما فعل رسول الله؟ ولم تلتفت للكلام، يعني ابنها تقتل مش مشكلة، وما فعل رسول الله؟ قتل أبوك، وما فعل رسول الله؟ قتل أخوك، قتل زوجك؟ قالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا: بخير. فقالت: أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رأت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكت من شدة الفرح، وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي شيء في الدنيا يهون ما دمت أنت سليما معافا يا رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يحب النبي بالمنظر ده؟ حد ممكن توصل محبة النبي في قلبه أنه يحبه لدرجة أنه يتمنى أن يفديه بنفسه وماله وولده وكل شيء صلى الله عليه وسلم؟ لو بنحب النبي، تعرف إيه عن النبي؟ تعرف اسم النبي كاملا؟ تعرف إمتى تولد؟ إمتى بعث؟ إمتى هاجر؟ كم له من زوجة؟ وما هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم له من ولد وبنت؟ وما هي أسماؤهم؟ ماذا تعرف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن سلوكيات النبي؟ عن حياة النبي؟ محتاجين أن احنا نراجع أنفسنا في هذه المسألة. بعض الناس وبعض شبابنا يعرف الكثير والكثير عن حياة اللاعب الفلاني، بيأكل إيه وبيشرب إيه وجوز كم مرة وطلق كم مرة وعنده كم ولد وراح كم رحلة وجاب كم جون وضيع كم هدف وجاب كم بطولة وخد كم كاس وكم ميدالية، يعرف كل ذا تماما، لكنه لا يعرف ربع معشار ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحب دائما يذكر من يحبه، دائما الإنسان يعني حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشعر براحة وانشراح في الصدر عجيبة، يعني ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة العبد لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أفعل تفضيل، حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين، بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. الحياة كلها حلال يعني بس كل ما في الأمر حتة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب وليه يعمل كده؟ اللي يحب الثمان حاجات ديت أكتر من محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا الله، حديث أنا أسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن، أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين. خد بالك من الكلام بقى. وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، هو مش عاتي الهم بدخول الجنة، هو بس عاتي الهم أنه لسه نفسه يبقى مع النبي، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وعندنا مثال أيضا جميل جدا حديث رواه مسلم عن كعب بن مالك. كعب بن مالك كان متخصص في حاجة معينة، أنه كان يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس. أراد النبي أن يكافئه، لأن النبي كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ويكافئه. وورد ذلك أيضا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد كان عنده كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال وربيعة إيه يا جماعة؟ 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير جدا ونفسه يتجوز وما عندوش أي مأوى ولا بيت ولا أي حاجة، ورغم ذلك لم يحتقر نفسه بل طمحت نفسه إلى مرافقة النبي في الجنة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يراجع لأنه عارف أنه فقير ونفسه يتجوز برضه شاب صغير يعني، فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. ما قالوش النبي بقى صلى الله عليه وسلم: عفارم عليك، أيوة كده، آدي الرجولة ولا بلاش، وآدي العبادة ولا بلاش، أبدا، دله على العمل مش كفاية كلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وزي ما بنقول دايما تنزل تحت تطلع فوق، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ولذلك حينما تنزل بأعز ما عندك الجبهة والأنف حطهم في التراب، تنزل وتقول سبحان ربي العظيم، لا سبحان ربي العلي برضو، لا سبحان ربي الأعلى، فلما تقولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه؟ لأنه يعني أذل موضع للعبد بين يدي الله، وأقرب عبادة تقترب بها من الله سبحانه وتعالى، وأعظم باب تطرق به وتدخل به على المولى عز وجل هو باب الذل والانكسار، إنك تذل نفسك لله. عز الإنسان وعز المسلم في أن ينكسر وأن يذل نفسه لله فيزداد عزة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه حلف أنه ما يخش على أزواجه لمدة شهر كامل، وكان في الوقت ده يا جماعة كان في الوقت ده كان ملك غسان كان يستعد لغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب بيحكي بقى رواية ديت، كان له صديق من الأنصار، فبيقول في يوم من الأيام فجأة جاء الأنصاري وطرق على باب عمر بشدة وفي وقت لم يعهد أن يطرق عليه في هذا الوقت، ففزع عمر وقام من النوم وفتح الباب فقال: ما الذي حدث؟ أجاء غسان؟ إنهم مستعدين في المدينة إن ملك غسان يدخل المدينة في أي لحظة. قال: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أشد من ذلك وأهول. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي أزواجه. كانت إشاعة طلعت النبي طلق أزواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه، فقال: طلق النبي أزواجه. إيه الشاهد في الموضوع ده؟ إنه كانوا بيعتبروا إن مجرد تكدير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وأي حزن يدخل على قلب النبي كان أشد عند الصحابة من مجرد مجيء غسان ودخولهم المدينة وقتل الأبرياء من أهل المدينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الذروة من محبته في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأكبر دليل على ذلك زيد بن حارثة. زيد بن حارثة في يوم الأيام كان خارجا مع أمه لزيارة بعض أخواله، فطلعت عليهم قافلة فيعني سلبت الأموال والكذا وأخذت هؤلاء يعني كعبيد. كان من بينهم زيد بن حارثة، باعوه في سوق عقاظ فاشتراه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام اللي هو تبقى عمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى يعني أنها تحب زيد بن حارثة أن يكون خادما لها فأعطاه هدية لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولما تزوج النبي خديجة رضي الله عنها وأرضاها فرأت من حب النبي لزيد الكثير والكثير، فقالت هو هدية لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد، وده كان في بداية الأمر طبعا، وبعد ذلك نزل تحريم التبني. شاهد في موضوع أن زيد بن حارثة كبر وعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء رجل من قومه يحج فرأى زيد بن حارثة فعرفه، فذهب إلى أبيه وعمه وأقاربه وأخبرهم أن زيد بن حارثة موجود الآن في مكة. جاء أبوه وأخذ مبلغ كبير جدا فداء لزيد بن حارثة، وأخذ معه أخوه اللي هو عم زيد، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا بني هاشم أنتم أهل الحرم وأنتم أكرم الناس وأنتم وأنتم، وأخذ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جئت في فداء ابني زيد بن حارثة. قال يعني ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن آتي إليك بزيد، فإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا، وإن اختاركم فخذه بلا فداء وبلا مال. قال والله لقد زدت على النصف وأحسنت إلينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي بزيد بن حارثة. تخيل معايا، زيد بن حارثة لم يرى والديه منذ سنوات عديدة، فلما رأى أباه وعمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا زيد؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت؟ وأنا من قد علمت؟ فاختر من تريد يا زيد. قال والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقال له أبوه يا زيد أتعيش في عيشة الرق وترضى بذلك بدلا من أن تعيش حرا مع أبيك وعمك؟ فقال والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل أمرا والله لا أفارقه أبدا. فخرج النبي أمام أبيه وأمام عمي إلى الكعبة ونادى على الجمع المبارك الذي كان موجودا، ونادى على الجمع الذين كانوا موجودين حول الكعبة، وقال أيها القوم أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فسمي في ذلك الوقت زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نزل تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى آخر الآية. فنزل تحريم التبني فرجع مرة أخرى زيد بن حارث. عمرك تخيلت واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والديه؟ هو ده اللي حاصل، وهو ده الواجب على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تقتل محمدا بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك، رغم أن بعض الناس يقول طب ما النبي طمئنه، قال له نم في فراشي علي ولن يخلص إليك مكرون. حتى والله وأنا أقسم بالله أن النبي لو قال لعلي نم في فراشي وستقتل الليلة لنام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نام علي في فراش النبي ليلة الهجرة وأحس بشيء من القلق والخوف أقر الله عينه بأجمل فراش في الدنيا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي زوجته فاطمة حينما دخل عليه. علي طبعا تربى في حجر النبي، فلما دخل عليه بعد الهجرة إلى المدينة كان كل يوم يدخل على النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي فراسة لم يؤتها بشر على وجه الأرض. فدخل عليه وأراد في هذه اللحظة قال إن شاء الله النهاردة لازم أقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا عايز أتجوز فاطمة. فأول ما دخل عليه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا علي أتريد فاطمة؟ فقال أجل يا رسول الله. قال أمعك شيء أن تصدقها إياه؟ ما أنت عارف يا رسول الله ما فيش يعني. فقال أين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة. قال أتني بها. فجاء بها فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه كان تأثير الزواج وكانت العيشة الجميلة اللي كانوا عايشينها. سبحان الملك، النهارده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول تنكح المرأة لأربع، والحديث كما يقول أهل العلم خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الغالب الناس لما تروح تتجوز بينقوا الزوجة على صفة من الصفات الأربعة أو صفتين من الأربعة أو ثلاثة من الأربعة. لمالها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل ايه يا رسول الله؟ تنصحنا بايه؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. فلا ينبغي ان الزوج يركز على ان الزوجه تكون غنيه او تكون بمواصفات خاصه زي ما الكتاب بيقول. بعض الشباب كده تيجي تقول له عايز تتجوز يقول لك ايه المواصفات يا اخي؟ يقول لك والله عايزها عينيها خضراء وشعرها اصفر واسنانها زرقاء وكده، عايز يتجوز دراكولا مش عارف ولا ايه. المهم فيعني مواصفات خاصه، عريضه المنكبين مشيبه الفلنكات، يعني عايز حاجه كده ايه بالمقاس يعني. فاهم ازاي؟ واحد تاني بقى مركز على المال. وتحضرني طرفه كده، كان احد الشباب منزل خبر كده بيطلب زوجة يعني في احدى الجرائد او المجلات، فكاتب فيها ايه؟ مزارع في 25 من عمري يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا. فالرجاء عند الموافقة ارسال صورة الجرار. يعني هو اهم حاجة عنده جرار يعني. وده بيفكرنا برضو بشاب كده جميل طيب لسه يعني كان في بداية التزامه، فعايز بقى ينشئ بيت على ايه؟ على الاسلام وعلى الطاعة. فراح لاحد المشايخ الافاضل قال له عم الشيخ ربنا يبارك فيكم، انتوا بيوتكم ما شاء الله مليانه طاعه ومليانه خير، وانا عايز ابدا بيتي بقى كده يعني ايه يعني على الاسلام والسنه فاعمل ايه ليله الدخله؟ قال له يا ابني لما تدخل ربنا يبارك فيك حط يدك على ناصيه راس زوجتك وقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، ودعاء اتياني الزوجه كذا وكذا، وعرف كل حاجه. فالشاب قال حلو الحمد لله. ثاني يوم كان ليله الدخله، فكان ربنا رزقه بزوجه ما شاء الله بارعه الجمال. فاول ما دخل واغلق الباب كشف النقاب فقد الذاكره. فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان كانت يعني كانت محبه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم محبه تفوق الخيال، شيء لا يخطر على قلب بشر بجد والله سبحان الله. ولذلك شوف بقى سيدنا ابو بكر الصديق بقى ثاني اثنين احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان عمرو بن العاص سال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان راجع من سرير ذات السلاسل، قال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه، قال فمن الرجال؟ قال ابوه. يعني واخد بالك؟ فابو بكر احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في ليله الهجره خرج ابو بكر وهو يعلم ان السيوف المسلطه تريد ان تقتل أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد، ورغم ذلك يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة فيقول بأبي هو أمي ما جاء إلا الأمر يعني أمر مهم جدا، يعني أنه لم يكن يتعود أن يأتي إلينا في هذا الوقت. فقال إن الله قد أذن لي بالهجرة أبا بكر. أبو بكر من فرحته يقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول، قال الصحبة يا أبا بكر يا الله. فيخرج أبو بكر فيمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعجب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في شيء من الضعف وهذا للأمانة العلمية، فيقول ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟ يقول والله يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك يا رسول الله. فيتوجه النبي بسؤال عجيب ويقول لأبي بكر يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها. الله، شوف أدي النظرة الثاقبة لأبي بكر. ويصل أبو بكر إلى الغار ويقول انتظر يا رسول الله حتى أدخل، فإن كان في الغار أذن يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد سوى ثلاثة شقوق في الغار، يعني يقطع شيء من ملابسه ويقسمها نصفين، يسد الشق دوت والشق دوت، ويتبقى الثالث. فينام أبو بكر على الأرض ويضع رجله على الشق الثالث ويقول ادخل يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة التعب والإعياء يضع النبي خده على حجر أبي بكر وينام، فيأتي شيء من الجحر فيلدغ أبا بكر فيتألم من شدة السم الذي يسري في عروقه، فنزلت دمعة يعني من عين أبي بكر. شوف المشهد العجيب ده، تنزل دمعة من عين أبي بكر على خد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ النبي يقول ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي يمنعك أن تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، أنا أموت ولأنيش صحيك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، مجرد ما يصل كل واحد من الأنصار يريد أن يستأثر بالنبي ليكون ضيفا في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يمسكون الدابة يقول دعوها فإنها مأمورة، وتقف الدابة وتبرك أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان من بني النجار، وكان هذا إكراما لأخوال النبي لأنه كان أخواله من بني النجار. ويدخل النبي عند أبي أيوب، يقعد عند أبي أيوب قد يا جماعة 7 شهور، 7 شهور في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وأبو أيوب كان بيته كان من دورين، يعني ما كانش فيلا، وكان يعني من الخشب، وكان يعني إيه بيت بسيط يعني. فيدخل أبو أيوب يقول له يا رسول الله تكون أنت بالدور العلوي وأكون أنا في السفل؟ فأقول لا، أكون أنا في السفل يا أبا أيوب، فإنه أرفق بي وبك، فإنه يأتيني الضيوف يعني يريد أن يسمعوا عن الإسلام وكذا، فحتى لا يجرح النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبا أيوب. ويوافق أبو أيوب ويطلع فوق ويكلم زوجته، معقولة يا أم أيوب إن أنا وأنت نايمين في مكان فوق النبي؟ طب ماذا أصنع يا أبا أيوب؟ يقول لها خدي أنت في الحيطة دي كده ولزق نفسك في الحيط، وأنا في الحيطة الثانية، ولا نكون أبدا فوق مكان تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي بالطعام، كان يأتي بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جاء الطعام خلاص النبي أكل ويطلع الأكل لأبا أيوب ينزل يجيبه يعني، فأبو أيوب يقول لها أم أيوب من أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له أيوة أكل من الحافة دي، يقوم واكلين من نفس المكان التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. طب شرب منين؟ شرب من الحتة دي، نشرب منها هو وزوجته. وكان هو وزوجته ما شاء الله يعني على موجة واحدة، على التردد واحد زي ما بيقولوا، كان ما شاء الله الحب بيملأ البيوت، لأن كانت الطاعة مالية البيوت. النهاردة بكل أسف خرج الحب من كثير من بيوت المسلمين، رغم الرغد والرخاء والرفاهية التي يعيش فيها كثير من المسلمين، وذلك لغياب سنة النبي وهدي النبي من بيوت كثير من المسلمين بكل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد في الموضوع أن أبو أيوب الأنصاري من كتر ما حبته النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام أرسل له طعام كان فيه ثوم وبصل، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. اتخض أبو أيوب، قال يا رسول الله أتوب إلى الله عز وجل، هل فعلت شيئا؟ قال لا يا أبو أيوب، لكنه يخشاني من لا يخشاك، أنا يأتيني جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا أحب أن أكل ثوما أو بصلا. فقال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ليس بحرام، والثوم والبصل مش حرام، لكني لا أكله حتى إيه أنني أحدث جبريل عليه السلام. فقال أبو أيوب موافقة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا جرم، لا أكل ما لا تأكله أبدا يا رسول الله، فحرم على نفسه الثوم والبصل إلى أن مات أبو أيوب الأنصاري. مع أن أكل الثوم والبصل إذا كان مطبوخا ما فيش مشكلة، إنما إذا كان نيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مساجدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري في يوم من الأيام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما هدية من غنائم خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. أبو ذر الغفاري راح لزوجته وقال لزوجته النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الغلام وقال استوصي به خيرا، فماذا أصنع؟ قالت له طيب نأكله أحسن طعام ونلبسه أحسن ملابس ونجلسه في أفضل بيت ونعمل معه كذا. قال لها ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت ما هو؟ قال له يا غلام أنت حر لوجه الله، طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إلي فخلص ما فيش أحسن من أنا إيه أعطك هذا الغلام. قال أنت حر لوجه الله. مشهد تاني جميل جدا من المشاهد العجيبة جدا، في إحدى الغزوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني بيطمئن على الصفوف، لأن كان من كان أقل من 15 سنة كان يرده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاهد معهم، فبيطمئن على الصفوف، فماسك عصايه صغيره كده وعمال بيمررها على الصفوف عشان يشوف الصف واقف ولا لا. فكان واحد الصحابه اسمه سواد ابن غزيه، سواد ابن غزيه كان يعني ايه الى حد ما بطنه مرتفع شويه جسمه مليان، فالنبي عليه الصلاه والسلام هو بيمرر العصايه خبطت في بطن سواد، فقال له سواد لقد اوجعتني يا رسول الله فاريد ان اقتص منك. طبعا الصحابه يعني ايه منهم من شهر سيفه قص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال دعني اضرب عنق هذا المنافق، طبعا انتوا عارفين سيدنا عمر ما شاء الله على طول شديد وسخن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم راح معري بطنه وقال استقد مني يا سواد اقتص اللي انت عايزه، فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره. فاخذ سواد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه منتظرين ان هو يضرب النبي على بطنه، واذا به يحتضن بطن النبي ويقبلها. فقال النبي وما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر مطر، يعني الآن احنا سنجاهد وربما أقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تتعجبوا من هذه الأمثلة العظيمة، فالكون كله كل الكون أحب النبي وتفاعل مع محبة النبي، وإليكم الدليل، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من غزوة أحد ينظر هو والصحابة إلى جبل أحد ويقول لهم أحد جبل، هو جبل في نظر الناس كثيرة جدا عبارة عن صخور وحجارة وتراب بس. قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن نحب جبل أحد لحبه للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وتبعا لمحبة النبي له. قال أحد جبل يحبنا ونحبه، ويتحول هذا الحب إلى واقع عملي منظور كما جاء في البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة يطلع فوق جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان الأربعة، فأول ما يصعد فوق الجبل، الجبل فرحان، هو الجبل بيحس طبعا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ده تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن معاذ، اهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، والحديث في البخاري ومسلم. بل والأعجب من ذلك أنه لما مات سعد بن معاذ كما جاء ذلك عند الحاكم بسند صحيح، صاحت أم سعد حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية عند ابن سعد بسند حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد، سعد بن معاذ كان ما شاء الله كان فارع الطول وكان ضخم الجسد، فلما حملوا جنازته وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما الذي يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم؟ ده تلميذ من تلاميذ النبي، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، صديق هو أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان، ودي كانت بشارة باستشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما. في حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يمر أمام الحجر ده، فالحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. النبي ينظر يمين شمال مش لاقي أحد، السلام عليك يا رسول الله. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فوجد الصوت يخرج من هذا الحجر يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. ويقول ابن مسعود كما عند مسلم: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أيضا كان يقول: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. اللقمة تتحط في يد النبي تسبح، الصخرة الحصوايا تتحط في يد النبي تسبح. بل والأعجب من ذلك حديث البخاري عن جابر بن عبد الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء من نخل، جزء كده مقطوع من نخلة كانت مزروعة قدام المسجد، فكان يخطب على الجزء. فجاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا تخطب عليه. قال: أجل. فصنع المنبر وجيء في الجمعة القادمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحى الجزع جانبا ووضع المنبر وصلى، قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فحن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء. فنزل الحبيب المصطفى، خد بالك لو واحد غير النبي ليه يعني أنا هنزل أقطع الخبة عشان حتة خشبة؟ شوف بقى نهر الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. شفت قد الرحمة، رحمة فوق الخيال والله العظيم. نزل النبي فالتزم الجزع، التزم يعني احتضن، فسكن الجزع. في رواية أن النبي أصر للجزع بكلمة، قال: إن شئت غرست، لو حبيت نغرسك قدام المسجد فعدت أبهى مما كنت، ترجع شجرة أحلى من الأولين، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. يعني إن شاء الله كده لما نجتمع في الجنة إن شاء الله، صلى الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إن شاء الله كلكم عزومين على الجزء على حساب إن شاء الله طالما ببلاش الحمد لله. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه رحمة النبي؟ النبي عشان تعرف قدر رحمته، النبي كانت قوته بقد إيه يا جماعة؟ ودي ثابتة في أحاديث صحيحة كالشمس. قوة النبي بقد إيه يا جماعة؟ قوته كم رجل؟ ها؟ 70؟ حد يزود؟ ها؟ 40؟ مين يزود؟ ما فيش أكتر من كده؟ طب لو قلت لكم إن النبي كانت قوته ب4000 رجل تصدقوني؟ طب والله كانت قوته ب4000 رجل. طب عايزين الدليل؟ هقول لك الدليل. تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. إيه كان سبب سر الكلمة ديت؟ ان هو كان بيقول لسيدنا قتاده كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ازواجه في ساعه من ليل او نهار، ازواجه التسع، فقال يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي روايه يفعل ذلك كله بغسل واحد. فتعجب قتاده قال او كان يطيق ذلك؟ قال ان كنا لنتحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي قوه 40 رجلا. زاد ابو نعيم في صفه الجنه بسند صححه الحافظ في الفتح ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا من اهل الجنه. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ قوه 40 رجل بس ايه؟ من اهل الجنه. طب الرجل من اهل الجنه قوته قد ايه؟ خد معايا حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. 40 في 100 ب 4000. لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب4000 رجل. وده بحث علمي ليس فيه أي شيء من الزيادة أو النقص. قوة النبي ب4000 رجل. 4000 رجل، كم واحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في 23 سنة دعوة؟ واحد، أبي بن خلف. وكان لها سبب. أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتجرأ عليه، يقول والله يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. مرة 2 3 10 أحس النبي بأن فيها شيء من المهانة، فرد عليه الحبيب المصطفى وقال بل أنا والله لأقتلنك. فالنبي أقسم فلا بد أن يبر بقسمه. فلقياه في غزوة بدر فأخذ الرمح، وكان علي حيدرة الأبطال رضي الله عنه وارضاه يقول كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم فانتفض النبي، انتفض، فرح الصحابة إيه اللي واقفين هنا كله طار كده، والباقيين هنا طار كده كله صلى الله عليه وسلم، ودخل على أبي بن خلف وضربه بالرمح. الرمح ما وصلش لأبي بن خلف، لكن وصل ذبابة الرمح وصلت هنا، عملت له كدمة صغيرة في صدره، فظل يخور كالثور حتى قال كثير من كفار قريش ما بك وكأنه قد نزلت بك جبال الدنيا. قال أجل والله أشعر أن جبال الدنيا قد سقطت فوق رأسي بالضربة دي، ومات على إثر تلك الضربة. وده الوحيد اللي كان قتله النبي عليه السلام. النبي عليه السلام كان كثيرا يدافع ولم يكن يضرب. ليه؟ النبي لو ضرب كان ممكن يقضي على الجيش كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام القوم. وأكبر دليل على كده حديث البخاري ومسلم، لما ذهب النبي إلى الطائف ليدعوهم إلى الله ولم يستجب واحد منهم، بل ضربوا النبي وأدموا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى حائط بني شيبة ودعا الدعاء المشهور إن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكنه صار، والحديث رواه البخاري ومسلم، صار حتى وصل إلى قرن الثعالب. قال فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قال فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده هما في النص. فقال نهر الرحمة وينبع الحنان صلى الله عليه وسلم لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل أكرمة، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. فكان النبي يطمع في إسلام القوم، ودي اللي قالها تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس، حينما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شوف قد ايه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد يا جماعة، في يوم أحد النبي عليه السلام طبعا لما عصر ومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل 40 واحد وبقي 10، فرأى خالد، وكانت النصر في البداية لصالح المسلمين، فظن المسلمون هم اجتهدوا فقط، ظنوا ان الغزو انتهت، فانصرفوا وبدأوا يعني ينزلوا عشان ينشغلوا بجمع الغنائم. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها ما زال مشركا، لف من حوالين الجبل وانقض هو ومن معه على أصحاب النبي، فقتلوا 70 من خيرة الصحابة. أرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي، فنادى النبي على أصحابه فاجتمع 9، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، 2 المهاجرين هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فقال النبي، والحديث رواه مسلم، قال من للقوم؟ شوف بقى المكافأة بقى، وهو رفيقي في الجنة، هيبقى معايا في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحد تلو الواحد، فقتلوا جميعا، وكان آخر هؤلاء 7 عمارة بن يزيد بن السكن. لما مات ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم النبي ومات. مشهد مؤثر جدا. فقال النبي ما أنصفنا أصحابنا؟ ثم نثل كنانته اللي فيها السهام واعطاها لسعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد في ذاك ابي وامي. فلم يتبقى معه الا طلحه. طلحه الخير، طلحه الجود، طلحه الفياض رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي من للقوم؟ فقال انا يا رسول الله. فدخل طلحه فضرب في المشركين جيش كامل واحد بيقاتله. والنبي عليه السلام كان قبلها كان وقع في شراك نصبوه له فوقع فيه فانكسرت رباعياته وشق جبينه ونزفت الدماء الشريفه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عنده احياء شديد فجلس على الارض. فتقدم طلحه فمع اول دخل امام المشركين انقطعت اصابعه الاربعه. فقال حس. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. وفي روايه احمد لو قلت بسم الله لرايت يبنى لك بها بيت في الجنه وانت حي في الدنيا. يا الله. وبدأ يقاتل المشركين، وأول ما يفرقهم يرجع يشيل النبي، يتقدم المشركون يحط النبي على الأرض ويبدأ يقاتل هكذا لحد ما وصل لصخرة، فلم يستطع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه ورضاه. كان أبو بكر الصديق حينما يذكر يوم أحد يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، غزوة أحد هي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. طبعا شيء عجيب جدا كان برضه في الغزوه دي ابو دجانه، ابو دجانه سماك بن خرشه الذي كان يلبس العصابه الحمراء بيسموها عصابه الموت، اول ما يلبسها خلاص محدش يقف قدامه. سبحان الله سماك بن خرشه ابو دجانه كان يتترس حول النبي، حط يلف نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم والسهام عماله تترشق في ظهره فداء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. شيء عجيب جدا جدا برضه من ضمن المواقف العجيبه الحديث رواه البخاري ومسلم في صلح الحديبيه. عروة بن مسعود الثقفي رايح يفاوض النبي عليه السلام وقال اكيد طبعا يعني قال له ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ويدعوك، انا اللي شايفه حواليك كده شويه يعني ناس اي كلام، اول ما يبدا بس القتال كله هيجري ويسيبك. فسكت النبي عليه السلام ووضح له بقى المكان الكلام ده بصوره عمليه. النبي دعا بماء يتوضا فبدا يتوضا فكل نقطه وضوء ما نزلتش على الارض. الصحابه تحتي النبي يتوضا هم يلقطوا الميه ويمسحوا وجوههم وأجسادهم يعني التباسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخم، الكل يجري، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتنخم هنا، الكل يجري هنا، طب هنا، حتى ما تنخم عن يساري، فأخذوا نخامة النبي وأخذوا يتقاسمونها ويدلكون بها وجوههم وجلودهم. اتعجب عروة، إيه اللي أنا شايفه ده؟ فرجع إلى قريش وقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك. وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتترون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود طبعا أسلم بعد ذلك. شوف قد إيه محبة الصحابة النبي، يعني كانوا لا يدعوه ابدا طرفه عين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. السؤال بجد، تعرف تحب النبي كده؟ تعرف تقول طب احاول؟ ما هو لازم تحب النبي، ده اصل من اصول الايمان. لكن تعرف توصل محبه النبي في قلبك انه يبقى اغلى عندك من نفسك، اغلى عندك من ولدك، من والديك، من الناس اجمعين، من الدنيا وما فيها، لما تعلم ان العمل ده حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ها انت بين هواك وبين يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تطيع من؟ هنا بقى بتظهر الاختبارات، ان تؤثر الله عز وجل في كل مقام وان تؤثر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال اللي عايز اسالك بالله عليك، ماذا لو طرق النبي الليله بيتك؟ النبي عليه السلام، طب انا هقول لك على المشهد تتخيله اكثر من كده. تخيل النبي هو راجع من الطائف، هو راجع من الطائف بعد ما ضرب النبي ويعني وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجع مغموم ومهموم وماشي على رجليه 90 كيلو من مكة للطائف وراجع تاني. بس تخيل معايا بقى التخيل ده، بدل ما يرجع من مكة من الطائف على مكة، رجع من الطائف على أي بلد إسلامية الآن. فهو معدي النبي عليه السلام نزل كده بلاد المسلمين، فبدأ النبي عليه السلام يمر على المقاهي والسينما والمسارح والبارات والبلاي ستيشن والاماكن بقى الثانيه اللي فيها. ايه بلاد ايه دي؟ دي بلاد المسلمين يا رسول الله، دول اتباعك، دول اتباعي. خبر ابيض. وبعدين فجاه النبي عليه الصلاه والسلام حب يسالك انت، ايه الاحوال دي؟ هم الناس ايه اللي حصلهم؟ انا سايبهم، انا اخر حاجه شفتها في حياتي قبل ما اموت رفعت الستاره فوجدت اصحابي بيصلوا، فمنهم الباكي ومنهم الخاشع ومنهم المستغفر ومنهم الذي يقرا ومنهم الراكع ومنهم الساجد، وما رايت هذه المناظر ابدا. تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقلت لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وأنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحق. إلا حصل، فجاي النبي خبط على بيت واحد مننا. لو كان إنسان مطيع هيبقى ليه وضع، ولو كان إنسان عاصي مشكلة كبيرة بقى. تخيلوا لو خبط على شاب من عايش بقى حياة بقى إيه، حياة بقى زي ما فيش فرق بينه وبين الغربيين في حياتهم. فبدأ يطرق، مين اللي على الباب؟ رسول الله. يا خبر ربي صلى الله عليه وسلم، ده انا لسه سايب الجيرل فريند بتاعتي على الشات دلوقتي، طب اخش اقفل الشات بسرعه لحسن النبي يشوفها. راح داخل قافل الشات شويتين لسه هيفتح، طب ثانيه واحده، ده انا معلق مايكل جاكسون وجون ترافولتا وعبد الحميد باتشان كله متعلق على الحيطه، اقطع الحاجات دي عشان ايه؟ عشان ما نتفضحش للنبي عليه السلام. لسه هيفتح، طب ده انا لسه سايب الاغنيه بتاعت عبد الحليم شغاله في التسجيل، قفل التسجيل شويتين. طب ده انا مش لابس لبس عدل، يعني ده لابس جينز محزق وبادي وعامل شعري بانكو ولابس مش عارف ريبان فقلت بفتح بقى لحسن النبي كده، اخرته على الباب صلى الله عليه وسلم. فجاي بيفتح فلقى النبي، دخل النبي سلم عليه. تخيل معايا المنظر ده، وبعدين بيقول له اخبارك ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ ابن حبيبي انت عامل ايه؟ قال له انت مسلم؟ قال له مسلم يا رسول الله. امال لابس كده ليه يا ابني؟ مش لابس زي ليه؟ والله يا رسول الله ان شاء الله بعد كده هلبس زي. ايه اللي في جيبك ده؟ سواك؟ لا مش سواك يا رسول الله، دي يعني مؤاخذه، يعني علبه مارلبور معلش يعني. طب بتعمل بيها ايه المارلبور ده؟ بس يعني ما اكون متضايق كده يعني ايه افك عن نفسي يعني كده خد بالك. وايه اللي هناك اللي جنب الحيطه دي؟ يا خبر ابيض انا اسف والله، دي الشيشه اللي انا بالليل بقضي بها الويك اند انا واصحابي. طب وايه الصوره اللي تحت المخده؟ صوره البنت بتاعتي والله، بس هتجوزها والله يعني انا وعدتها بالجواز. يا سبحان الله، انا مش متخيل موقف النبي معايا بعمل ازاي. تخيل بقى اخويا حبيبي في المقابل بقى، لو النبي عليه الصلاه والسلام دخل على واحد طائع بقى فبيخبط، من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. فتح الباب بس راس النبي وايدين النبي صلى الله عليه وسلم، اتفضل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لقاه ما شاء الله لابس لبس اسلامي، ما شاء الله بارك الله فيك، ايه اللي على وشك ده؟ وسام السنه يا رسول الله، مش انت امرتنا اطلق اللحى يا رسول؟ اطلقت اللحى يا رسول الله امتثالا لامرك. ايه اللي فيك ده؟ السواك يا رسول الله، مش انت قلت لنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه ومع كل وضوء، والسواك مرضات للرب مطهرة للفم، فانا بعمل كده يا رسول الله. وايه السجاده دي؟ انا بصلي عليها قيام الليل، انما صلاه الخمسه في المسجد طبعا، انما بصلي عليها قيام الليل، مش انت اللي قلت لنا يا رسول الله يعني عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم الى اخر الحديث، واخبرتنا ان المولى عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، فانا بصلي قيام الليل يا رسول الله. ايه اللي عرف ده؟ ده القران يا رسول الله، الحمد لله ختمته. وايه اللي جنبه؟ ده السنن بتاعتك يا رسول الله، صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه و بتعلمها وبعلم الناس، مش انت قلت لنا يا رسول الله بلغوا عني ولو صلى الله عليه وسلم. في النهايه طب زوجتك محجبه؟ الحمد لله محجبه، وبناتي محجبات وبيصلوا وختمين القران، اللهم لك الحمد. كاني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بارك الله فيك، كما اعطيت موعدا للانصار وقلت موعده معكم على الحوض، فانت ايضا مع الانصار موعده معك على الحوض. لك ان تتخيل بقى النشوه واللذه اللي ممكن تحس بيها في حياتك. طب نتخيل العكس بقى، لو ما كانش اللي هيطرق على بابك هو النبي، لا ده ما كانش نبي، ده كان ملك الموت. وخد بالك النبي خبط عليك، ملك الموت لا بيخبط ولا بيستأذن، هيدخل ويقبض روح الإنسان على الوضع اللي انت عليه. فلو كنت طائعا الله أكبر، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، وحزناء بل وفرحاء، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. ولو كنت على غير ذلك، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله أكبر. يبقى لازم الواحد يكون عنده رصيد عشان لما يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا وإحنا نخش الجنة بالرصيد ده؟ لأ، هو أصلا إحنا نخش الجنة برحمة ربنا. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول لي معلش بقى وقف عند الحتة دي، لأن في آية بتعارض الحديث ده. إيه هي الآية؟ قول المولى عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، صح كده؟ مش الآية الظاهر أنها تناقض الحديث، أبدا لا تناقض ولا تعارض. الباء اللي في الآية يسميها العلماء باء السببية وليست باء العوض. يعني إيه؟ يعني المولى عز وجل وفقنا لفعل الخير، فلما فعلنا الخير تقبله منا فأدخلنا الجنة برحمته أولا، ثم بفضل الأخذ بالأسباب وبفعل هذه الخيرات. أما لو كانت باء العوض معناها إيه؟ معناها أن أعمالي تساوي دخول الجنة. لا، لو جمعت كل أعمالك مع نعمة واحدة من نعم الله، فنعمة الله ترجح على كل ما فعلته من عبادة، ولو كانت العبادة ألف عام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون في رصيد. تخيل حضرتك الثلاثة اللي دخلوا الغار، فاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا الغار وحبسوا في الغار اتقفلت عليهم صخرة، فتخيل بقى لو كان بقى إيه ناس ما هماش مطيعين لله، أول ما يخش الغار ودخل واتقفلت الصخر، يا خبر أبيض، قدر الله ما شاء فعل، الموبايل فصل شحن، والتاني نسيت الموبايل في العربية، والتالت الرصيد خلص. واخد بالك؟ هم ما فكروش في الكلام ده، كانش عليهم موبايلات، إنما كان في حاجة تانية أعظم من كل ده، عمل صالح. قال أحدهم: إنه لا ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فالأولاني سأل الله عز وجل ببره للوالدين، والثاني بعفتي عن فعل الفاحش، والثالث بأمانتي حينما أدى المال للرجل الأجير الذي كان يعمل عنده. وجي الدور عليك أنت بقى، هتقول إيه؟ عايز بقى في رمضان ده تقول هو ده بقى إن شاء الله ربما يكون آخر رمضان في عمري، أجتهد فيه وأقدم طاعة وعبادة لله ترضي الله عز وجل عني. أقول يا رب أنا صمت رمضان سنة 1428 كان أفضل رمضان في حياتي، قيام وصيام وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل ودعوة وطلب علم و وقدمت خير كتير قوي. فيا رب لو كنت تعلم أني قد فعلت هذا الخير في هذا الشهر ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة فتنفرج الصخرة. فلازم يكون في رصيد عند الإنسان. وإحنا بنقول يا جماعة دايما كده إيه يعني، أنتوا عارفين لو ادينا مثل كده بسيط عشان نوضح شأن الدنيا والإنسان اللي معيش في الدنيا عامل إزاي. لو تخيلنا ان القاعه المباركه اللي احنا قاعدين فيها دي لو انها صاله مليئه بالمجوهرات، ذهب ورولي والماز وزبرجد وكده يعني، وقالوا لك خش الصاله دي وجمع اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تجيب عربيه لودر، جيب عربيه مقطوره، حمل اللي انت عايزه، بس قدامك بس حاجه واحده، نص ساعه، بعد نص ساعه تسمع جرس تتفضل بره. فانت دخلت، فاول ما دخلت ايه ده، كل ده ذهب والماز ورولي ما شاء الله، يعني ده ايه ده، عمر ما كنت احلم بالمنظر ده. فجاه لسه هتلم، فجاه لقيت صوره سطعت كده على الحيطه، فبتبص فلقيت قصر جميل جدا. قلت ايوه بس ان شاء الله لما اجيب الفلوس ديت كده الذهب ده وابيعه ان شاء الله اعمل خمس قصور زي دي، واحد في هاواي والثاني في هوليود والثالث مش عارف في نيويورك والخامس والرابع مش عارف فين والخامس باب الشعريه. المهم يعني اظبط الدنيا وخليها كده بامب يعني. طيب شويتين لسه هتجمع، واخد بالك، فلقيت صوره ثانيه. ايه الصوره دي؟ عربيه شبح، الله اكبر، جميله ما شاء الله، ان شاء الله اجيب 10 ان شاء الله، خمسه ليا وخمسه للعيال ان شاء الله يعني، ونظبط الدنيا، وكلهم الوان، كل عربيه تبقى ماشيه مع لون الحذاء. المهم وبعدين جيب بعد كده لسه هتلم، فلقيت صوره واحده جميله، قلت ايوه حلو قوي، انا عايز بقى اربع زوجات كده عشان اكمل الكتيبه ان شاء الله، اجيب اربعه من دول ان شاء الله، واخد بالك. شويتين لقيت طفل صغير، قلت ايوه نخلف 50 واحد من دول عشان يبقى لا حسنين ولا محمدين ولا اربط الحزام وان شاء الله ربنا يكرمني. بعدين فجاه لسه بتلم الذهب، فسمعت الجرس، في يا جماعه انا كنت لسه هاخد الذهب واطلع، معلش احنا سيبناك نص ساعه وانت ما لحقتش، مع الف سلامه. واضح المثل؟ الله عز وجل خلقنا وتركنا في هذه الدنيا، قال لك اجمع اجمع بقى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اغتنم خمسا قبل خمس، فانت الحق وجمع على قد ما تقدر، والا فجاه مره واحده هتسمع الجرس. ايه الجرس ده؟ كان يعني هيدخل عليك ملك الموت، هيقبض روحك، هتقول انا لسه ما لحقتش اجمع حسنات يا رب، ده انا يا دوب الحمد لله انا عصيتك 30 40 سنه، بلاش ده كله 60 سنه، وقلت ان شاء الله لما اطلع المعاش بقى اقعد في البيت ونظبط الدنيا ونقرا قران ونصلي والكلام ده كله. معاش مين؟ معاش اللي زعلك. انت المفروض تعبد ربنا من اول ما تكلف ومن قبل ما تكلف، حتى تتعود على الطاعة. يعني علموا أولادكم الصلاة للسبع سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر، وهو لا في سبع مكلف ولا في عشر مكلف، إنما هو يكلف إذا بلغ، خد بالك، أو إذا بلغ سن 15 إذا لم يبلغ. فسبحان الله، فإذا إلحق نفسك واجتهد. وإحنا بنقول يا جماعة إحنا الدنيا دي عاملة زي امتحان، وهديك مثل بسيط وجميل جدا، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ولازم تكون في استخدامك او في معاملتك مع العبادات والحسنات وجمعها والمحافظه تكون عندك ذكاء شديد جدا، يعني ذكي بجد، بس ما تكونش على غرار صاحبنا. يعني كان طرفه كده بتحضرني ان واحد مره دخل على واحد صديقه ده اعزكم الله شغال مكواجي، عارفين مكواجي بيكوي ملابس، فدخل فلقى خدوده الاثنين محروقين، فبيقول له سلامتك حبيبي، ايه اللي مولع خدودك الاثنين كده؟ قال له ابدا، كنت باكوي بنطلون فجأة رن الموبايل، فبدل ما رد بالموبايل رديت بالمكوى. فقال له طيب ده خدك الشمال اللي مولع، ايه اللي حرق خدك اليمين؟ قال له ما هو الغبي اتصل تاني. عرفت مين اللي غبي؟ سبحان الله. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان انت تتعامل بذكاء. انت دخلت امتحان، فاول ما دخلت امتحان فحطوا لك ورقة الاسئلة، بصيت في الاسئلة، الله الاسئلة جميلة جدا جدا ما شاء الله، وكلها سهلة وزي الفل حلو قوي، بس ايه لاحظت ملحوظه تخوف شويه في يا جماعه، قال لك خد بالك الأسئلة ما فيش وقت محدد للإجابة. يعني إيه؟ يعني مش امتحان 3 ساعات قالك لا، ممكن أسحب الورقة بعد 5 دقايق، ممكن أسحبها بعد ساعة، ممكن أسحبها بعد سنة، روح بيتك وكل واشرب واتجوز وتعالى وبديني الورقة، مفيش مشكلة. فطب ما دي حاجة تخوف يعني. شويتين بتكتب فجأة لقيت واحد وراك بيصرخ في إيه؟ اتسحبت الورقة بتاعته. التاني بعد 10 دقايق بقيت أنت مرعوب. فعمال بتكتب وأنت يا ترى هتتسحب إمتى؟ بعد ربع ساعة ولا تلت ساعة؟ هي دي الدنيا. إن أنت ممكن تكون عندك 20 سنة تقول لسه العمر طويل والحمد لله، وإن شاء الله لما أكبر هبقى زي الفل ومطيع، وإن شاء الله أطلق لحيتي وحواجبي وأبقى زي الفل وأصلي وأعمل كل الخير. طيب فجأة وأنت عندك 20 سنة اتخطفت الورقة، اتشدت الورقة، حصل إيه؟ هتموت، محدش عارف. فتلحق نفسك حبيبي في الله قبل ما تتشد منك الورقة. في واحد اتشدت الورقة هو بيشرب بنجو، والتاني اتشدت منه الورقة وهو مع واحدة، والتالت اتشدت منه الورقة هو بيضرب أمه، والرابع اتشدت منه الورقة هو بيسرق، والخامس والسادس والسابع، وفي واحد اتشدت منه الورقة هو بيذكر ربنا، والتاني اتشدت منه الورقة هو بيقرأ القرآن، والتالت اتشدت منه الورقة هو ساجد بين يدي الله، والرابع اتشدت منه الورقة هو بيطوف حول الكعبة. الله، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أسألك سؤال حبيبي في الله، لو إن واحد واقع في نفس، وكلنا أصحاب معاصي وكلنا أصحاب ذنوب، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لو واحد بيعمل نفس المعصية اللي أنت بتعملها، الراجل ده أو الشاب ده مات وهو بيعمل نفس المعصية، قبضت روحه على نفس المعصية فدخل النار، خد بالك بقى، ولما دخل النار وتعذب في النار على المعصية ديت، يعني بقولك تخيل معايا، خرج من النار مرة تانية وجه الدنيا وقعد معاك وقال لك ده أنا هحكي لك بقى اللي شفته في النار بسبب المعصية اللي كنت بعملها أنا وأنت، حصل لي كذا وكذا وكذا وحكى لك كل حاجة، هل تتخيل ممكن تعمل المعصية دي أو أي معصية؟ طبعا لا يمكن، لأن خلاص ظهر قدامك الحقائق، واحد جاي لك مخصوص عشان يحكي لك الموضوع ده. طب ما تتخيل أن أنت مت وعوقبت على المعصية دي، ما نلحق نفسنا ونتوب. اللي مش هيتوب في رمضان يا جماعة هيتوب إمتى؟ سبحان الله، كنت مرة بتكلم في يعني إحنا فضلنا